الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عنوان حديث هذا اليوم: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. كل ما تقدم من حديث البعث بدءا بنفخ الصور مرورا بكل الأحداث الجسام التي تبدل فيها الأرض غير الأرض، وتبدل فيها السماوات، ويلف فيها النيران، كل ذلك تمهيد للحشر. ويوم الحشر محطة كبيرة على طريق المصير النهائي في الجنة أو في النار. هل أحمل حقا هم ذلك اليوم؟ هل أدرك باستمرار أني سأكون واحدا من ذلك الزحام الذي تغص به الساهرة أرض المحشر؟ هل أفكر فيما أحمل على ظهري في ذلك اليوم؟ هل أفكر بإمامي الذي أدعى به يوم القيامة وفي أرض المحشر؟ هل وقفت مليا مع نفسي فدرست سلبياتها والإيجابيات استعدادا لذلك اليوم العبوس القمطرير الذي بكى منه أمير المؤمنين عليه السلام وحمل همه ونفث فيه آلامه من جراء حمل هذا الهم وبثها في حنايا نهج البلاغة، فإذا بها ثروة قيمة جدا في التراث البشري. هل أقف عند أن النقطة المركزية في الجهد الذي بذله جميع الأنبياء وجميع الأوصياء وجميع نوابهم العلماء هي دائما وأبدا يوم المحشر، يوم يجمع الله الأولين والآخرين للحساب، ومن ثم فريق في الجنة وفريق في السعير؟ نعم، كل أشراط الساعة وكل أهوالها تمهيد للبعث، والبعث كاسمه ليس شأنا مستقرا. البعث يتضمن حركة من مكان إلى مكان، فالبعث إذن ليس محطة مستقرة، وإنما هو محطة متحركة نحو الحشر. والحشر في اللغة الحشد الجمع، ويعرف أيضا الحشر بالجماعة، وقد أصبح الحشر علما ليوم الحشر. ترى من يحشد في يوم القيامة ومن يحشر؟ من هم هؤلاء المحتشدون؟ هل هم الناس فقط؟ ما يفهم من آيات كتاب الله عز وجل ومن الروايات وأقوال علمائنا الأبرار أن الحشر تمتد ساحته لتشمل كل من خلق الله وكل ما خلق الله، ومعنى ذلك أنها تشمل العاقل وغير العاقل. فالناس جميعا يحشرون، والملائكة جميعا يحشرون، وكذلك سكان السماوات، حيث أن ظاهر بعض الروايات أن في السماوات سكانا غير الملائكة، وكذلك الجن، كل الجن يحشرون، وكذلك الحيوانات تحشر وإذا الوحوش حشرت، وكذلك الجمادات تحشر. ففي منطق القرآن لا يمكن أن نقول إن الجماد لا يمتلك أي شيء من الحس، لأن القرآن يحدثنا عن تسبيح الجبال وعن سجود الشجر، ولكننا لا نفقه هذا التسبيح ولا نفقه هذا السجود. إذن كل شيء يحشر في يوم الحشر، وكيف يكون ذلك الحشر؟ هذا ما تحاول هذه اللقاءات تسليط الضوء عليه إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة لحشر الناس، فقد حدثنا القرآن الكريم مرارا عن ذلك. قال تعالى: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. وقال تعالى: وإذا القبور بعثرت فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، إلى غير ذلك من الآيات. ومنها: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. نفهم من القرآن الكريم بوضوح أن عملية الحشر الضخمة تلك لا تحتاج إلى أكثر من بعثرة القبور، ولا تحتاج إلى أكثر من أن يصدر الناس بكل هذا اليسر والسهولة. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، إنها عملية صدور الناس بكل بساطة، ولا تحتاج إلى أكثر من صيحة وزجرة، وتلتقي الصيحة في المعنى بالزجرة، وعندها فإذا هم بالساهرة، إذا الناس جميعا في الساهرة. ما هي الساهرة يا ترى؟ ذكر في معناها أقوال. قيل: الساهرة هي أرض بالقرب من القدس، وقيل الساهرة هي الأرض لأنها تسهر بالوطأ، يعني من كثرة وقع الأقدام عليها وكأنها في حالة تيقظ وسهر. وقيل الساهرة هي الأرض لأنها تسهر في إنماء النبات ليلا كما تعمل في إنمائه نهارا. هذه الأقوال هي المذكورة في كتب المفسرين. بعض المحققين في كلمات القرآن الكريم يقول: الظاهر أن معنى الساهرة شيء آخر لا علاقة له بالأرض، لا تريد الآية أن تتحدث عن أرض، وإنما تريد أن تتحدث عن جو، عن حالة يصبح الناس فيها بمجرد البعث. هذه الحالة هي الساهرة، هذا الجو هو الساهرة، هذا المحيط هو الساهرة. ما هو هذا المحيط؟ يقول: الناس نيام، إذا ماتوا انتبهوا، إذن بعد الموت لا نوم لا غفلة، وإنما هو تيقظ مستمر، وهذا معنى السهر، وهذه الحالة هي الساهرة. يعني لا يبقى العباد محجوبين عن الله عز وجل، لا تحجبهم غفلة ولا يقطعهم عن التفكير به نوم، وإنما هم في حالة توثب وتيقظ مستمرين، هذه الحالة التي يكون الناس فيها هي الحالة الساهرة. في الساهرة عندما يريد الناس أن ينتقلوا إليها وليس فيها، ترج الأرض كما نفهم من القرآن الكريم بوضوح، إذا رجت الأرض رجا، أو ترجف يوم ترجف الراجفة. هذه الرجة، هذه الرجفة ما هي حقيقتها؟ نفهم من بعض النصوص أن حركة هذه الرجة كحركة الغربال، ففي البحار إذا رجت الأرض رجا، أي حركت حركة شديدة وزلزلت زلزالا شديدا، وقيل معناه رجت بما فيها كما يرج الغربال بما فيه، فتخرج من في بطنها من الموتى. هذه الغربلة التي تتم على أبواب الساهرة ليست الغربلة النهائية، يغربل الناس فيخرجون من بطون قبورهم إلى الساهرة. قبل هذه الغربلة كانت هناك غربلات كثيرة، وبعدها تكون غربلات كثيرة ليميز الله الخبيث من الطيب. للغربال معنا في الدنيا وفي الآخرة حديث ذو شجون. يتصور الإنسان أنه أسلم والتزم، أو يتصور أنه آمن وقطع أشواطا على طريق الإيمان، لكن سرعان ما يكتشف أو يكتشف عنه أنه في أسفل سافلين. إنها سنة الله عز وجل في خلقه. أخبرنا أمير المؤمنين عليه السلام: لتغربلن غربلة ولتصاطن صوت القدر. والمصائب، المحن التي تواجه المسيرة المؤمنة، هي التي تغربل الناس. ومن طريف ما ورد حول الغربلة عن الإمام الصادق عليه السلام، سأله شخص: كم مع القائم من العرب؟ عندما يخرج الإمام المنتظر كم معه من العرب؟ قال: نفر يسير، الذين يكونون مع القائم من العرب قليلون، لأن العرب في شر حال في تلك الأيام. ثم قال عليه السلام: لا بد للناس أن يمحصوا ويميزوا ويغربلوا ويستخرج من الغربال خلق كثير. وكل هذه الغربلة سهلة في جانب الغربلة النهائية في يوم المحشر. من فرائد القرآن الكريم حول يوم المحشر قول الله عز وجل: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذه المقطوعة القرآنية تعرض حقائق القيامة منذ مظاهر البعث وإلى أن يفرغ من الحساب، أي يمكن القول إنها تتحدث، هذه الآيات الثلاث تتحدث عن 50,000 سنة، وهو طول يوم القيامة. ولكن باختصار ووضوح، أما قضية بروز الأرض ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، ما المراد بأن الأرض تكون بارزة في يوم المحشر؟ يذكر السيد الطباطبائي عليه الرحمة والرضوان أن بروز الأرض هو الأمر الناتج عن تسيير الجبال، تسير الجبال والتلال، لا يبقى مرتفع ولا يبقى منخفض، فإذا بالأرض بارزة يعني لا يستر جانبا منها شيء، من أي جانب نظرت لا ترى بينك وبين الجانب الآخر حائل من جبل أو تل أو منخفض وما شابه. توجد في أسباب النزول قصة قصيرة جدا حول نزول هذه الآية: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. في تفسير نور الثقلين لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، غشي عليه وحمل إلى حجرة أم سلمة فانتظره أصحابه وقت الصلاة فلم يخرج، فاجتمع المسلمون فقالوا: ما لنبي الله؟ قالت أم سلمة: إن نبي الله مشغول عنكم. ثم خرج بعد ذلك فرق المنبر فقال: أيها الناس، إنكم تحشرون يوم القيامة كما خلقتم حفاة عراة. ثم قرأ على أصحابه: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده إنا كنا فاعلين. حول مكان المحشر نجد أيضا في النصوص متفرقات كثيرة، ترى أين يكون المحشر؟ يفهم من بعضها أن الأرض التي يحشر الناس عليها هي غير هذه الأرض جملة وتفصيلا، أو لعل البعض يريد أن يعتقد بذلك، ويفهم من بعض آخر أن هذه الأرض نفسها تسوى وتمد مد الأديم ولا يبقى فيها أمت ولا عوج ويحشر الناس عليه. إلا أن هذه الأرض إذا كانت هي أرض المحشر فهي على كل حال لا تبقى بحقائقها الموجودة الآن، يعني أرض تشرق عليها الشمس وتغرب عنها ويطلع القمر وما شابه، لا تبقى هذه الأرض، لأن لا شمس في ذلك اليوم ولا قمر ولا نجوم. بعض الروايات تحدثنا عن غرائب في أرض المحشر، مثلا نجد في بعضها أن أرض المحشر نار، أن الأرض التي يقف عليها الناس هي نار. ما خلا ظل المؤمن، باستثناء ظل المؤمن، فإن صدقته تظله، يعني في أمور تلقائية أوتوماتيكية، أنه هذا مؤمن واقف هون الصدقة تتحول إلى ظل يقيه حرارة النار، إذن تختلف جذريا عن هذه الأرض. أو نجد في بعض الروايات ما يحدثنا بأن الأرض تتحول إلى شيء يشبه قرص الخبز، تقدمت لي، تتحول إلى شيء يشبه قرصة الخبز، ولكن من نوع الخبز الجيد، الخبز الحواري المتخذ من أجود أنواع الدقيق الطحين الذي هو من لباب القمح، وتتفجر فيها الأنهار ويأكل الناس يومئذ ويشربون. السؤال: كيف يجتمع الأكل والشرب مع هذا الفزع الشديد المعروف بالفزع الأكبر؟ كيف يفكر الناس بالشرب؟ هنا قبل الإجابة لابد من إيضاح أن كثيرا من النصوص حول المحشر قد يتصور فيها التناقض، ولكن باعتبار أن مدة المحشر طويلة جدا وينتقل الناس فيه من مرحلة إلى مرحلة، فالذي يحل التناقض هو أن بعض هذه الروايات تكون ناظرة إلى مرحلة ما، بينما ينظر بعضها الآخر إلى مرحلة أخرى. هذا السؤال عن الأكل والشرب، أولا حديث الأكل والشرب في بعض المراحل متصور وفي بعضها لا يتصور أبدا. يعني مثلا عندما يخرج الناس من قبورهم، يوم يصدر الناس يومئذ يصدر الناس أشتاتا، وكلهم يصيحون يا ويلنا كما سيأتي إن شاء الله، هل يتصور أنهم ينشغلون آنذاك بالأكل والشرب؟ نعم، بعد أن يستقر وضعهم بعض الشيء وهم ينظرون من طرف خفي وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، في بعض هذه المراحل يتصور الأكل والشرب. وجه هذا السؤال إلى الإمام الصادق عليه السلام، سأله السائل زرارة: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل، الإمام الباقر سلام الله عليه، يوم تبدل الأرض غير الأرض، قال: تبدل قرص خبز نقي يأكل الناس منها حتى يفرغ الناس من الحساب. فقال له قائل: إنهم لفي شغل يومئذ عن الأكل والشراب. قال: إن الله خلق ابن آدم أجوف فلا بد له من الطعام والشراب. أهم أشد شغلا يومئذ أم من في النار فقد استغاثوا؟ والله يقول: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب. وهناك روايات أخرى توضح كيف أن أهل النار يطلبون من أهل الجنة: أفيضوا علينا. إذن الناس بالنار أشد عذاب من يوم المحشر، مع ذلك بدوروا على الأكل، خصوصا الذي كان في حياته لا يعمق في نفسه إلا حب الدنيا بأكلها وشربها وملذاتها. إذا تحول إلى مخلوق مسألة الأكل عنده شيء آخر، غير الإنسان مثلا الذي يكثر من الصيام كما يتعود الإنسان كما يعود نفسه يكون. إذن لا غرابة في أن يطلب الإنسان الأكل في يوم المحشر. أيضا حول المكان، مكان المحشر، نجد أن هناك علاقة لبيت المقدس ولبرهوت بالمحشر. بيت المقدس له مكانته المميزة. في حديث الإسراء نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالنبيين في بيت المقدس وانطلق إلى السماء من بيت المقدس. وعندما نتحدث عن جنة البرزخ وناره نجد ذكر وادي السلام وبيت المقدس وبرهوت. أيضا عندما يأتي الحديث عن المحشر نجد أن للحشر كما أشرت وذكرت علاقة ببيت المقدس. يروى أن ملك الروم في زمن مولى المتقين أمير المؤمنين، وعندما كان معاوية في الشام، وجه أسئلة، القصة طويلة جدا، ذكرها القمي في تفسيره في تعليق على قوله تعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير. محل الشاهد منها بعض إجابات الإمام الحسن عليه السلام حول ما يتعلق بمحل البحث. يسأل ملك الروم الإمام الحسن عليه السلام عن أرواح المؤمنين أين تكون بعد الموت. قال عليه السلام: تجتمع عند صخرة بيت المقدس في كل ليلة جمعة، وهو يعني بيت المقدس عرش الله الأدنى، يعني كيف الكعبة بالها البيت المعمور، يبدو أن هذا العرش الأدنى مثلا مقابل العرش الأعلى، وإن لم يكن مقابله فبيت المقدس هو عرش الله الأدنى. منها يعني من الصخرة التي هي في عرش الله الأدنى بسط الله الأرض وإليها يطويها. عندما دحى الله الأرض ابتدأ بدحوها من بيت المقدس من صخرته وإليها يطويها ومنها المحشر. ثم سأله الملك عن أرواح الكفار أين تجتمع؟ فقال عليه السلام: تجتمع في وادي حضرموت وراء مدينة اليمن، ثم يبعث الله نارا من المشرق ونارا من المغرب ويتبعهما بريحين شديدتين، فيحشر الناس عند صخرة بيت المقدس، فيحشر أهل الجنة عن يمين الصخرة، ويزلف الميعاد، وتصير جهنم عن يسار الصخرة في تخوم الأرض السابعة، وفيها الفلق والسجين. فتفرق الخلائق، يعني تتفرق الخلائق من عند الصخرة، فمن وجبت له الجنة دخلها، ومن وجبت له النار دخلها، وذلك قوله تعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير. أيضا ورد في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على علاقة لبيت المقدس بأرض المحشر. روي أن عبد الله بن سلام سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن وسط الدنيا، أين نصف الدنيا؟ قال: بيت المقدس. قال: ولم ذاك؟ قال: لأن فيها المحشر والمنشر، ومنه ارتفع العرش، وفيه الصراط والميزان. إذن حول مكان المحشر عرفنا بعض الأمور المتفرقة في الرواية. السؤال الآن: لماذا يحشر الناس جميعا؟ هل هناك علاقة بين هؤلاء الناس الذين يحشرون جميعا، أم أنه بدون أي علاقة يحشر الناس جميعا لأن كل شخص سيحاسب وحده؟ بعبارة أوضح، الله سبحانه وتعالى يجمع الناس جميعا الأولين والآخرين. في علاقة للآخرين بحساب الأولين؟ في علاقة لحساب الفرد بالجماعة؟ والله المسألة لا، ما في هيك علاقة. سيد الطباطبائي رضوان الله عليه يؤكد في كلام قيم جدا، والحقيقة أن بعض نظريات سيد الطباطبائي في الميزان عندما يدرك الإنسان بعض أبعادها يفهم لماذا يقول بعض العلماء أن هذا الكتاب يحتاج إلى 200 سنة قد تعرف حتى تعرف الحوزات العلمية أهميته. سيد الطباطبائي عليه الرحمة والرضوان في الجزء 11 من الميزان صفحة 7 و8 يتكلم في أسطر كلاما مهما جدا، خلاصته: كما أن محاكمة أشخاص معنيين بقضية واحدة لا تتم إلا بحضورهم جميعا. يعني كيف مثلا شغلة بين اثنين بدي يقضى فيها بين شخصين، المفروض يسمع واحد من الطرفين. فإذا كان شغلة فيها 5 أطراف بدي يسمع من الكل. الله عز وجل إنما يجمع الخلق كلهم باعتبار التداخل بين مصائر الخلق وأفعالهم. يعني نمرود في له علاقة بالفساد اللي موجود هلأ، فرعون له علاقة بالفساد اللي بده يوجد بعد 1000 سنة مثلا، أبو جهل وأبو لهب صعوبات اللي وضعوها في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، المنافقون وإيذاؤهم لرسول الله واستنزافهم لكثير من جهده في هذا الاتجاه، كل هذه الأمور لها تأثيراتها. إذن المجتمع البشري من أوله لآخره أفعاله متداخلة. بيقول السيد الطباطبائي عليه الرحمة: الفعل الواحد من الشخص الواحد يتأثر بكافة أفعاله الماضية ويؤثر في أفعاله اللاحقة، وهو متأثر من كل أحواله القلبية والباطنية بالشخص الواحد، والمجتمع البشري كله هيك. إذن ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود. الناس لا يجمعون عبثا أو صدفة، وإنما يجمع الناس لأن هناك داع يفرض ضرورة اجتماعهم. ولا يمكن أن يتم الحساب بالشكل المطلوب إلا باجتماع الناس، كل الناس. إذا أردنا أن نأخذ مثالا من التاريخ على كيفية تداخل فعل شخص مع مصائر أمة، ورد في كتاب وقعة صفين لنصر بن مزاحم، يقول: كان خالد بن معمر من شيوخ ربيعة، ربيعة قبيلة معروف. خالد بن معمر دخل صفين وكان في نفسه مرض، أحس أمير المؤمنين عليه السلام بمرضه، مرض نفسه، فأحضره أمام بعض الرؤساء والقادة وقال له: بلغني عنك كيت وكيت، فشهدوا ببراءته وأقسم. وذات يوم وقد احتدم وار الحرب وحمي الوطيس، قررت ربيعة أن ينتدب فرسانها ويكسروا رؤوس سيوفهم، يعني بيعملوا عمل معين بسيوفهم كناية عن عدم الرجوع حتى الاستشهاد، ولا يتوقفون عن الحرب إلا بعد الوصول إلى خيمة معاوية، يعني بدنا يحتلوا مقر القيادي، يعني تنتهي حرب صفين باتجاه آخر. انتدب الفرسان وفيهم خالد بن معمر، وبدأت الحرب الضروس الطاحنة تتطاير فيها الرؤوس والأكف، والقوم ماضون باتجاه خيمة معاوية، كادوا يصلون. قال معاوية لعمر بن العاص: ما الأمر؟ قال: إنهم أخوالي فلا تحنث يمينهم، قسمهم. أو الأخوالي ما بيتراجعوا، عمرو العاص عم بيقولوا لمعاوية: إذا ما الحل؟ أن ترحل إلى خيمة أخرى. انتقل معاوية إلى خيمة أخرى، ووصل مجاهدو ربيعة إلى خيمة معاوية، وأرادوا أن يتموا إلى حيث انتقل معاوية، فأرسل معاوية، شوفوا الشيطان وين بيكون رابط، بيكون كامن للإنسان اللي بنفسه حب دنيا، أرسل معاوية إلى خالد بن معمر: لقد أبليت بلاء حسنا وانتصرت، فلا تتم ولك ولاية خراسان. أعجبت الفكرة خالد بن معمر فلم يتم، تراجع. وفعلا بعد أن انتهت الحرب وبعد استشهاد مولى المتقين عليه السلام، كتب له معاوية ولاية العهد بولاية خراسان، فمات قبل أن يصل إلى خراسان. يعني هذا واحد كان بقلب المعركة، مجاهد كبير من الطراز الأول، واصل لمرحلة أنه يكاد يغير مجرى التاريخ، لكن في حب دنيا تراكم شوي، وصل لمرحلة كسر الشيطان رقبته، حب الدنيا رأس كل خطيئة. أن ينتقل الإنسان من مجاهد من الدرجة الأولى إلى أسفل سافلين، سقوط كبير. يعني هون بنفهم شو معنى أنه بحديث الإسراء سمع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ضجة صوتا أفزعه، قال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا حجر قذفته على شفير عن شفير جهنم منذ 70 عاما والآن استقر فيها. بفسروا بعض علمائنا بأنه هذا شخص عاش 70 سنة هلأ وقع بجهنم. السقوط بعض المرات بيكون سقوط ضخم، لكن هذا السقوط المعنوي الضخم نحن ما منحس بخبطه، بوقعه، بصوته، هونيك يحس بذلك الوقع. طيب هذا خالد بن معمر اللي سقط السقوط الضخم، مسألة ما بتعني لحاله، مسألة بتعنينا كلنا. يعني لو كان مكمل هو الجماعة اللي معه كان وضع اختلف، كونهم ما كملوا والله العالم، طبعا في أمور هي بالتقدير الله عز وجل، لو مكملين كان الوضع التاريخ بشكل عام مختلف. كونهم ما كملوا، الآثام اللي بيرتكبها الناس، عدم اهتداء الناس إلى ولاية مولى المتقين عليه السلام بنسبة أكبر، مسائل بده ينسأل عنها خالد بن معمر وأمثال خالد بن معمر. السؤال: طيب بس خالد بن معمر بينسأل، حسين وحسن ومحمد وعلي، الناس الموجودين هلأ يسألون عما يأتي. يعني لو فرضنا نحن الآن قصرنا، سنسأل عما سيأتي أم لا؟ مش بس خالد ابن معمر يحاسب، وإنما كل مسلم لا يقوم بواجبه سوف يسأل. إذن الناس جميعا يحشرون، لأن هناك تداخلا بين مصائر الناس. يعني هلا واحد حامل هم أكلته وسكنه، ما بفكر أبدا يقرأ له كتاب، وإذا صار عنده فراغ بيروح لعند جيرانه بيسهر بيحكي له كلمتين قربة إلى الله تعالى. هالكلمتين هول ممكن يهدوا واحد للدين. يا علي لئن يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس. لا، صاحبنا بالنهار بشغله، بالليل تلفزيون، خلص التلفزيون في كمان أشرطة فيديو، من شغله لا حكي لغو لا مدري شو، بعض النزهات والكسدرات، حمل هم أنه أنا مسلم مسؤول. أي مسلم مسؤول، مش حامل هم صاحبنا نهائيا. نتيجة عدم حمل همه، حمله للهم، في واحد كان بصير متدين لو هو حاكي معه ما صار، بدي ينسأل عنه يوم القيامة. في شيخ أصر بتبليغه نتيجة تقصيره، في ناس بعلم الله عز وجل تدينهم ظل ضعيف، بدي يتحاسب عنهم. في تداخل بمصائر الناس وأعمالهم وأفعالهم. فرق كبير ما أنه واحد يكون متصور حاله أنه مخلوق بيأكل وبيشربه بيلبي رغباته، وبين إنسان بيطلع بحاله ويشوف بحسب النصوص القرآنية والإسلامية أنه هو مسؤول ومتحمل مسؤولية، مكلف بأمور. السيد ابن طاووس عليه الرحمة والرضوان كان يحتفل بذكرى بلوغه، أنه مثلا صار لي 20 سنة بالغ، صار لي 30 سنة بالغ، 31 سنة، كل ما تجي ذكرى بلوغه يحتفي بهذه الذكرى. ليش؟ بيقول لأن البلوغ معناه أنه الله عز وجل جعلني أهل للتكليف، أهل للخطاب، بيقول لي صلي، صم، تصدق. مش احتفال بعيد الميلاد، احتفال بعيد التبليغ والتكليف. المسلم مكلف مسؤول، مسؤول يعني بده ينسأل يوم القيامة. يعني بالمحشر وقفوهم إنهم مسؤولون. لو كانت القضية إنه بس واحد مثل ما بده بعيش تنتهي المسألة كان الوضع كثير بيختلف جذريا. إذن الناس تتداخل أمورهم وأعمالهم. كيف يحشر الناس يا ترى؟ اللهم ارحمني يوم آتيك فردا شاخصا إليك بصري مقلدا عملي، قد تبرأ جميع الخلق مني، نعم وأبي وأمي ومن كان له كدي وسعي. إذن يحشر أحدنا فردا، هو ضمن هالمجموعة في إله تكليف وهو لحاله مطلوب منه شيء، يحمل أثقاله على ظهره. هذا جاي مغلول، مغلولة يداه إلى عنقه، هذا جاي في عنقه غل، أيما شخص أمر على 10 فما فوق جيء به يوم القيامة مغلولا، فإن كان محسنا فك عنه، وإن كان مسيئا زيد غلا إلى غله. بس يتأمر 10 وبالطالع بده يجي يوم القيامة مكتف مغلول حتى يقدم حسابه ويبين شو. إذن إنسان آخر يأتي بصورة خنزير كرمكم الله، إنسان يأتي على وجهه، إنسان يأتي أعمى، تأتي بعض هذه التفاصيل بحوله تعالى. كيف يحشر المؤمن وكيف يحشر الكافر بشكل عام؟ روي عن الإمام الصادق عليه السلام أن جبرائيل عليه السلام جاء المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وذهب معه إلى البقيع ليريه كيف يحشر المؤمن وكيف يحشر الكافر. أتى جبرائيل رسول الله صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخذه فأخرجه إلى البقيع، فانتهى به إلى القبر، إلى قبر فصوت بصاحبه. كأنه هالتصويت الصوت هذا تشبيه للزجرة أو الصيحة. فصوت بصاحبه فقال قم بإذن الله، فخرج منه رجل أبيض الرأس واللحية يمسح التراب عن وجهه وهو يقول الحمد لله والله أكبر. فقال جبرائيل عد بإذن الله، ثم انتهى به إلى قبر آخر فقال قم بإذن الله، فخرج منه رجل مسود الوجه وهو يقول يا حسرتاه يا ثبوراه. ثم قال له جبرائيل عد بإذن الله،
فقال يا محمد هكذا يحشرون يوم القيامة، والمؤمنون يقولون هذا القول وهؤلاء يقولون ما ترى. يعني المؤمنون يقولون الحمد لله والله أكبر، والكافرون أو هؤلاء ربما لتشمل المنافقين يقولون يا حسرتاه، يقول قائلهم يا حسرتاه يا ثبوراه، الثبور الهلاك. فرق بين من يعيش في الدنيا وهو في كل آن وفي كل فترة يعمق حب الله ولقاء الله والآخرة في نفسه، هذا تصبح تركيبته الروحية والنفسية والعقلية والجسدية حتى متأثرة بمفاهيم القيامة، يصبح مظهر لا إله إلا الله. بعض علمائنا يقول أمير المؤمنين عليه السلام عندما يزور الموتى ويقول السلام عليكم يا أهل لا إله إلا الله، أو يا لا إله إلا الله من لا إله إلا الله بحق لا إله إلا الله. شو المراد؟ يقول الوجود كله الكون كله هو لا إله إلا الله، هو مظهر لا إله إلا الله. نجد في الحديث عن المحشر حديثا عن ظلمة المحشر، وظلمة المحشر شيء مفزع ومخيف. تصوروا أنه واحد بغرفة صغيرة والدنيا عتمة كيف بيفكر وشو بيحس، وتصوروا أنه الخلائق كلها مجموعة والفزع مسيطر، وإذا الظلام شديد، ظلام 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 دامس. الظلام شو هو؟ هذا الظلام يعني وكأنه يمكن القول أن ذنوب العباد تجمعت ظلماتها، وإذا هي في البرزخ ظلمات هؤلاء الناس، ظلمات البرزخ، وإذا هي في يوم المحشر ظلمات المحشر. في ناس هن بيضوا نورهم يسعى بين أيديهم، وفي ناس عتم، هن بيعتموا المطرح. بيوم المحشر في ظلام كبير، بهالظلام الكبير وإذا بأناس نورهم يسعى بين أيديهم، اللهم بصرنا عواقب أمورنا وارزقنا شفاعة الحسين وجد الحسين وأبي الحسين بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أرواح شهداء الإسلام وموتانا المؤمنين نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة ثلاثا بأعلى الصوت على حب الزهراء عليه السلام.